تدبرات ابن القيم رحمه الله. نعم. سورة الصف.
سورة الصف قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. تأمل قوله: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فإنها جملة في موضع الحال، أي أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، وذلك أبلغ في العناد.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين،
يعني لو لم تكونوا تعلمون أني رسول ربما قد يكون أخف، أما أنكم تعلمون أني رسول ثم إنكم تكفرون بي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. تشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
ومما يدل على التشويق وأن الله عز وجل شوق إليها أن صدر ذلك بالاستفهام: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فتتشوف في النفوس لمعرفة هذا، ما هذه التجارة التي تنجينا من عذاب أليم، وهل أربح من هذه التجارة؟ إن التجارة التي تزداد بها أموالنا قد تخسر بعد ذلك، إن التجارة التي تزداد بها دنيانا فالدنيا إلى زوال، أما تجارة تنجينا من عذاب أليم هذه تجارة لا أربح منها ولا أعظم منها، لأنها تجارة دائمة، لأنها تجارة لا تتعرض لخسارة، تجارة مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة، فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ، فقال: يغفر لكم ذنوبكم مع المغفرة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، فكأنها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا، فقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها، فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم.
الله أكبر، الله أكبر. وهذه الأوصاف كلها إنما تستحق كل لفظة في كتاب الله، لكن الله عز وجل نوع الهداية وطرق الهداية، فطارة بوعد تتشوف النفوس به إلى ما عند الله عز وجل من جنات النعيم، وطارة بوعيد تكاد القلوب أن تنخلع خوفا من الله ومن خوف عقابه، فبين الوعد والوعيد، بين الخوف والرجاء، يعيش المسلم بقلبه ويسير في طريق الله بين هذين الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، وبين آيات الطمع والمحبة لله عز وجل وطمعا في محبة الله، فتعيش مع قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه، فيا لها من فضيلة عظيمة، ويا لها من منزلة كريمة، من بلغها فقد بلغ أعلى المنازل. ولهذا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتشوفت النفوس وتعلقت، وكل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يعطاها. كل واحد من أصحابه ما زهد في هذا، وكل رجى أن يقول النبي تعالى يا فلان خذ الراية. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يكن علي موجودا، كان يشتكي عينيه سبحان الله. صاحب هذا الفضل ليس موجودا، والموجود كل يرجو أن يعطاها. قال هو اشتكي عينيه يا رسول الله، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية. فالقرآن وعد ووعيد، القرآن يشوف إلى التعلق به، القرآن فيه القصص التي تشرح قصتك في الحقيقة. وإن اختلفت الأزمان واختلفت الأعيان لكنها قصتك. فطارة قصة الصراع بين الحق والباطل، وهذا مع سائر الأنبياء، وطارة قصة الذي أعياه ولده أن يهتدي، قصة نوح مع ولده، وطارة قصة الذي أعياه والده أن يهتدي، قصة إبراهيم مع أبيه، وطارة قصة المرأة التي لم تكن على دين زوجها ولا على طريقته، قصة لوط مع امرأته وقصة نوح مع امرأته. طارة قصة الفرار بالدين إلى الله عز وجل ولو كلف ما كلف، قصة أصحاب الكهف. وطارة قصة النعم حينما تكفر بها ولا تشكر، قصة أصحاب الجنتين. وطارة قصة العلم حينما ترحل في طلبه عند أهله وأربابه، قصة موسى مع الخضر. وطارة قصة الملك والمنصب حين يكون على تقوى الله، قصة ذي القرنين. وطارة قصة المربي لولده مبتدئا بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله، فهو أصل الأصول التي ينبغي أن نبدأ بها مع أولادنا. لا إله إلا الله، من ربك وما دينك ومن نبيك. وطارة قصة أقوام هلكوا، لماذا هلكوا؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ولكل واحد سبب من أسباب الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى فاستحق العقوبة. تجد القرآن كأنه نزل لك أنت، وبالتالي فكل قصة في القرآن هي قصتي من بعد، هي قصتي، هي قصتي التي أعيشها. فتعالج هذه القصص ما في نفسك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فقول ابن القيم فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسيرا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها، هذا كله يصلح في القرآن الكريم مع كل لفظة لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. نعم.
قال سورة الجمعة قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال من جهلهم أن الله سبحانه وتعالى شبههم في حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها بالحمار يحمل أسفارا. وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه عديدة، منها أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة، ومنها أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علق أو ماء لكان له به شعور بخلاف الأسفار. فيه هنا شيخنا في
يقول منها أنه لو
حمل غير الأسفار من طعام أو علق أو ماء لكان له به شعور بخلاف الأسفار.
نعم.
ومنها
بخلاف الأسفار.
نعم. والتي بعدها شيخنا أخطأ فيها النصف الأول كله. قال في الأصل ومنها أنهم حملوها لا أنهم حملوها طوعا واختيارا، بل كانوا كالمكلفين لما حملوا لم يرفعوا به رأسا.
ومنها أنهم
حملوها لا أنهم حملوها طوعا واختيارا.
نعم، حملوا التوراة بخلاف حملوها، وحملوها فيها الرغبة، حملوها يعني طوعا ليس عن طوع واختيار. نعم.
ومنها أنهم حيث حملوها تكليفا وقهرا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا واختيارا.
نعم، حيث حملوها تكليفا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضاء واختيارا، وقد علموا أنه
لا بد لهم من حملها، وأنهم إن حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. ومنها أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وإعراضهم على عن التزام ما فيها سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل والغباوة وعدم الفطانة.
نعم، فيكفي تنثيرا أن مثلهم مثل الحمار، يكفي هذا، يكفي هذا، يحمل أسفار، فإن الحمار يضرب به المثل في البلادة، في البلدة، فلديهم البلدة وعدم الفهم وعدم الفقه. والأمر الثاني أيضا أنهم لا يزدادون ولا تحصل لهم رفعة وإن حملوا الأصفار، فليس تحميل التوراة لهم مع إعراضهم عن الاستجابة برافع خستهم. لماذا؟ لأن الرجل لا يزداد قدره ولا يعظم إلا إذا كان عاملا بما حمل من هداية. ليس يرفع قدر الإنسان أن يحفظ القرآن كله إذا لم يكن عاملا به. تحفظ الكتاب وأنت تخالفه فما قيمتك وما قدرك؟ لكن إن حفظت حروفه وحفظت حدوده وقمت بالتحاكم إليه ازددت، فما ينفعك أنك تحفظ القرآن، ولا ينفعك أنك تكون ابن العالم، ولا ينفعك أن يكون شيخك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم تكن آخذا بتعليمه وهديه، ما لم تكن منتفعا بهذا العلم. بالعكس، بيحط عليك. حافظ القرآن الذي لا يعمل به أخس ممن لا يعمل به وهو غير حافظ. لكن الذي يعمل بالقرآن وليس بحافظ الله مرفوع القدر، وأرفع منه من حفظ وعمل به، لأن حفظ القرآن سنة مستحب. إذا كان في الأمة من يحفظه، لكن العمل بالقرآن، العمل بما فيه واجب. فقد يعمل إنسان بالقرآن ولا يحفظه، وأعلى من ذلك وهو محمود، وأعلى منه من يعمل بالقرآن وحافظه. إنما يحفظ القرآن ولا يعمل به، هذا من أبعد الناس عن رضا الرب سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ممن لم يعمل بالقرآن لكنه ليس بحافظ له، لأن هذا قامت حجة عليه وهذا ما قامت حجة عليه. فما الذي يرفع قدرك من مصاحبة أخيار لم تنتفع به، وتلقي علم عند علماء أهل سنة ولا تنتفع به؟ قدرك يزداد إذا كنت عند عالم سنة لكن عامل بالعلم، لكن لو كنت عند عالم سنة ولم تعمل بهذا العلم ما يرفع خستك. أقول ولو كنت عند الرسول، هذا عبد الله بن أبي وهو عند الرسول، ما رفع جواره لرسول الله خسته ونفاقه، بل منافقون ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نالوا شرف الإيمان به ليزداد قدرهم كما ازداد قدر الصحابة بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا الأرض تقدس أحدا كنت من أهل مكة ولا النسب كنت قرشيا ولا قربتك من النبي كنت من آل البيت إلا أن تكون مؤمنا. أبو لهب من أهل مكة قرشي عم رسول الله ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فلا قدس بلده ولا قدس نسبه ولا قدسه قربته من رسول الله. لماذا؟ لأنه لم يكن إمام. بلال الحبشي لا هو من أهل مكة ولا هو من قريش ولا هو من قرابة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرني عن أرجى عمل وكذا فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الأرض لا تقدس أحدا، لا مكة ولا مدينة، والنسب لا يقدس أحد، وخربتك من ميلة لا تقدس أحد، وحفظك للعلم لا يقدسك، إلا إذا كنت في كل هذا على شرط الإيمان فهنيئا لك مقاما بمكة، وهنيئا لك كونك من خير الناس من قريش وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ للقرآن وحافظ للعلم. كل هذه مع الإيمان، كل هذه مع الاتباع، كل هذه مع العمل بها تزداد شرفا، أما بدونها فتزداد إثما، لأن الموجب في حقك ليس كالموجب في المحروم من هذه الأشياء. نعم.
قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما عملوا بها، كمثل الحمار يحمل أصفار. الحمار يا أخواني ازداد قدره لأنه يحمل ذهبا، يحمل ذهبا يحمل بعرا، هو حمار. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إذا علم فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، معلوم يعني أن الأئمة قالوا من ضل من علمائنا في شبه من اليهود من ضل من عبادنا، فيعني هل هناك صورة يعني أن الإنسان من المسلمين قد يتحمل العلم قهرا؟ يعني
أه؟
يعني كيف صورة هذا؟
أتحفظ ابنك القرآن كهرة، احفظ هتضرب لغاية ما حفظ القرآن، ولا يعمل به ولا يريده، ما يعمل به. قد تتحمل شهادة تريد أن تتوظف، فمضطر بقى تدرس كليات شرعية، مضطر كذا، قد تحمله طبعا في دنيا ورياسة، قد تحملها إلى آخر ذلك. فحينئذ لا تنتفع بهذا وتكون مذموما. الذم هنا لمن لم يعمل بالتوراة، أما من عمل بالتوراة أنزلها الله، من عمل بالتوراة واستجاب لها ده مؤمن وموحد ومحمود، والتوراة خير الكتب. لكن هؤلاء لم يعملوا بها كلفوا بها ولم يعملوا بها، هذا معنى حملوه. لكن ليس كل أحد من أهل التوراة يكون في هذا الوصف، إنما الذين أنزلت التوراة عليهم فعملوا بها كالذين أنزل عليهم القرآن فعملوا بها. نعم. إنما هو لهم علماء حافظوا وكذا إرادة الدنيا. نعم.
قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هذه أحسن من قراءة من قرأ فامضوا إلى ذكر الله.
هذا تفسير ابن كثير في مثل الذين حملوا التوراة. نعم.
قال قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هذه أحسن من قراءة من قرأ فامضوا إلى ذكر الله.
نعم.
وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها.
نعم، هذا معنى السعي، الذهاب إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره، لأنه ما يجوز البيع بعد النداء الثاني اللي هو نداء الخطيب نداء الجمعة، ما يجوز البيع ولا الاشتغال عن الجمعة بشيء، هذه واحدة. الأمر الثاني تسعى إلى الجمعة على وفق الشريعة بالأداب وكذا، تبكر، فمن أتى الجمعة في الساعة الأولى فكان ما قرب بقرة بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكان ما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكان ما قرب كبشا، وفي الساعة الرابعة فكان ما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكان ما قرب بيضة، حديث أبي هريرة في الصحيح، فتغتسل وتذهب فهذه الساعات الأولى وتشهد هذا الخير، هذا معنى فاسعوا إلى ذكر الله. نعم،
كلام كثير شيخنا.
أيوه.
قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل
يقول
تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها
تمام
مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقال هاهنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم،
حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم
يؤدي حقه. نعم، كل من حمل علما ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، هذا ليس خاصا باليهود فقط، بل كل من حمل علما ولم يعمل به. أسورين أفضل الفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام، كون التوراة اختصت بالكتابة بيدها أو كذا لا يعني أنها أفضل بعموم، فالفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام. نعم، ولا خير الكتب بالإجماع القرآن، والله عز وجل قال: ومهيمنا عليه. نعم،
سورة المنافقون قوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، مثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، مثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، أي لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد ها هنا حصر العدو فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم، بل هذا من إثبات الأولية والأحقية لهم في هذا الوصف،
الأولوية
والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها، فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجستهم، فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر، فلهذا قيل: هم العدو فاحذرهم. لا
أي المنافقين هم العدو فاحذرهم، العداوة لا تنحصر في المنافقين، لكن لما كانوا أخص الأعداء حيث إن أمرهم فيه من الخفاء ما فيه والالتباس بالمسلمين والنيل عن قرب من المسلمين كانوا أولى من نعاديهم، ولهذا قال: هم العدو فاحذرهم، لم يحصر العدو فيهم ولكنهم أخص العدو. نعم،
لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا،
مثل ما تقول زيد هو العالم، هو العالم، هذا لا ينفي أن يكون غير زيد ليس بعالم، لكن هو العالم بحق، هو هذا فيه إشادة بعلم زيد وليس حصرا للعلم في زيد. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق.
نعم، كانوا يغفلون عن ذكر الله، وإذا ذكروا الله ذكروا بالألسن، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يجمعون بين القلة وعدم الإخلاص، وليست قلتهم بمقبولة لأنهم كفروا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤتون الصلاة لهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم.
وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج منافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا.
نعم.
فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق، والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل.
رجل يقوم الليل قياما طويلا يكون منافقا؟ لا. أرجل يجاهد في سبيل الله ابتغاء ما عند الله يكون منافقا؟ لا. رجل ينفق أمواله وكذا ويكون منافقا؟ لا. إنما المنافق يظهر بعض هذه الأعمال رئاء الناس، ولهذا لا يشارك المسلمين في أعمالهم على الوجه الذي يكون عليه المسلمون. يقول: ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنها إلى منافق معلوم النفاق. لا شأنهم اللي بيتخلفوا عن الصلوات، ولهذا فأخطر صنف في المسلمين صنف المنافقين، لأنهم يتزيون بزينة لكن دينهم وقلوبهم على دين الكفار في الباطن، وإن أظهروا لنا ما أظهر، هذا صنف خطير. ولهذا الله عز وجل أفرد صورة باسمهم المنافقون ليبين خطر هذا النفاق، وكم أحرجوا أمة الإسلام في أوقات عصيبة. نعم.
سورة التغابن. قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر اسم الإيمان ها هنا دون ذكر اسم الإيمان ها هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والهداية.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين،
يدل على هذا تقديم المعمول، تقديم الجار المجرور محل تأخير، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول: ذكر اسم الإيمان ها هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، أي أن من كان مؤمنا حقا كان متوكلا على الله عز وجل صدقا، والتوكل على قدر الإيمان والإيمان على قدر التوكل. نعم نعم. ليه؟ لا، النفاق إخفاء شيء وإظهار آخر. إن كان هذا المبتدع هو في حقيقته يوالي البدع ويوالي كذا وكذا، وفي الظاهر مع أهل السنة، يكون مع أهل السنة في الظاهر، ولكنه في الحقيقة يبغض أهلها ويبغض هذا الأمر، فهذا لا شك أنه منافق. لكن لو أنه مميع يعني يظن أن هذا هو الحق ويظن أن ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا وإلى آخره، فنقول هذا مبتدع. لكن التأمل بالنفاق ليس فيه ضابط النفاق، إنما النفاق إظهار خلاف مطلوب. فإن كان فيه هذا الأمر يظهر السنة وفي حقيقته مبتدع يحب يعني يقول لك الإخوان أعوذ بالله يا أخي وكذا، وهو أصلا إخوان محترق، ده اسمه منافق. لكن هل هو النفاق المخرج من الملة الأكبر ولا الأصغر؟ حسب إن أظهر إسلاما وأبطن كفرا ده نفاق أكبر، إن أظهر سنة وأخفى بدعة فهو منافق مبتدع، نفاق لا يخرج عن ملة الإسلام. يبقى في فرق بين واحد يظهر السنة ويظهر حرب الأشعر هو أشعري للإخوان وهو إخواني، لكن خايف يظهر المنهج ده الإخوان ومش عارف إيه والإخوان أو التبليغ أو آخر. لكن إن وقع حدث زي الثورات كده، الثورات طلعت الثورات أخرجت من واحد هيشكر الرئيس شكرا أقولها لله إلى واحد بيذم الرئيس، ده اسمه نفاق. ده إلى واحد كان ضد إخوان مع واحد إن الإخوان رجال مرحلة، كان بيحارب شيعة إلى التقارب مع الشيعة، كان بيبدأ الأشعرة سنن الأشعرة، كان بيحارب إخوان وقرضاء وغيره صار يوالي إخوان وقرضاء، فهذا يسمى نفاق. لكن هل هو نفاق أكبر؟ لا، يقال هذا منافق مبتدع، ولكن البدعة التي النفاق الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. نعم، لأن النفاق هو إظهار خلاف ما طبت. إنما المميع مثلا بيمشي مع دول ومع دول نقول هذا مبتدع، لكن ما نقول منافق، إلا إذا انضاف إلى ذلك أنه يصغر خلاف ما يبطل. نعم
شيخنا، ممكن ننزلها على أدعاء السلفية، يعني يكون هذا أقرب، أن هؤلاء أدعاء السلفية هم أخطر على السلفية من المبتدع الظاهر.
لكن في نقطة، ده من هذه الجهة، إن من كان يشبهك في الظاهر وهو في حقيقة منهجه حتى اللي بيظهره ليس على منهج السلف، نقول هذا أشد. لكن هو ما بيبطنش خلاف هذا، يعني أدعاء السلفية اللي بيروا ما يخالف السنة من مظاهرات ومن أحزاب ومن ومن ومن، دول بيظهروا منهجهم لكنهم تحت ثوب كل خير في اتباع من سلف، ده أخطر من غيرهم. لكن هل يقال منافق؟ لا، لأنه بيظهر حقيقة منهجه وبيظهره لا يبطنه، ده حقيقة منهج. لكن مثلا لو جاء واحد من هؤلاء أو إخواني هنا أو شيء سافر السعودية ويدرس في الجامعة الإسلامية، أيوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكتب التوحيد ولابد السنة، أيوة نعم، يبقى هذا نسميه منافق، هو في مصر إخواني ولما راح السعودية بقى سلفي وهابي، يبقى هذا فيه النفاق. لكن هل هو نفاق يخرج من الملة؟ لا. فبعض الناس يحسن كده جلس مع في المملكة يبقى ابن عبد الوهاب، طب لو هو راح المملكة راح القصيم راح هناك تبع سلمان وتبع الجماعة دول وأظهر بقى ضد ربيع ابن هادي وضد المداخلة وضد ولما يروح لو راح المدينة وعند الشيخ ربيع ولا كذا يظهر ان هو معه، لا ده اسمه نفاق. انما ادعاء السلفية بيظهروا لا يخفوا، يظهروا لكن يلبسون على الناس بان هذا الذي يظهرونه ده هو السلفية الحق. لا شك ان هؤلاء اخطر من غيره، يعني انا عندي يوسف القرضاوي ولا عندي محمد عبد المقصود واسحاق الحويني وكذا، لا هذا ابو اسحاق وغيره اخطر. ليه؟ لأن يوسف القرضاوي لا يظهر سلفي، إنما دول بيظهروا السلفي وانتماء لمنهج السلف. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر، كما جاء في الترمذي من حديث إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده.
الله أكبر، هذه قاعدة أو وصية: ما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. صدوه عن هذا، لا تطلب العلم، تخلينا من اللي يصرف على الأولاد. أنت الآن الولد خلص جامعة عايز يتزوج، هيتزوج منين؟ ما خلصتش وكذا، والبنت من اللي يزوجها؟ الثلاجة بقت بكذا والغسالة بكذا وكذا بكذا، البنت الوقت محتاجة 300,000 جنيه، هتروح الدروس ازاي؟ هتحفظ ايه؟ اطلع شوف شغل. طب انا بشتغل مثلا الساعة كذا، لا شوف شغل اضافي تاني وكذا. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وتصدك عن هذا الطريق من سادية شاء، وربما يكون بنتك صغيرة ولكنها ترهبك من الصغر أنه لابد أن تكون مستقبل الأولاد، ولابد أن فهذه عدو. هذه عدو الولد، عدو تحملك محبتك له ألا تقوم مقامات العبادة والفضل والعلم وكذا، لأنك أيضا حريص عليه. هذا معنى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ليست العداوة التي تقتضي البغضاء أنت تبغضهم، لا، إنما عداوة من جهة صدك عن الفضائل والمقامات العالية. فزوجتك قد تكون شيطانة تمنعك عن معالي الأمور، وتمنعك عن ربما المنهج السلف الصحيح، بل ربما قد تصل بك إلى ما لا تحمد عقبة، فتحاربك في أولادك، تحاربك في منهجك، تحاربك في داخلك، تحاربك في كذا، ما تعينك على طاعة الله. دائما أنت لا شيء عندها، دائما أنت لا شيء عندها، فتحاربك في هذا وتمنعك ربما عن صلاة الجماعة. وكذلك الأولاد، هذا معنى العدوة هون. قال ابن القيم: وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده، اشتغاله بهم واهتمامه بدنياهم. وقد يبتلى بمحبة المرأة فيطيعها في كل شيء حتى لو في المعاصي. في المعاصي الأخ ما عنده تلفاز، لكن الزوجة عايزة تلفاز وعايزة كذا، هو يحبها جدا. في الأول نصح ما استجابت، وبعدين ده جعلتها قضية مفصلة، يجيب لها تلفزيون بس هي تتفرج عليه، بس أنا مش هتفرج عليه شوية، لا اقعد معاه، انت سيبني ليه؟ طب في التلفزيون هو في ايه يعني؟ ما احنا يتفرج شوية بس لحيتك يعني، ما انا عايزك يبدأ يقصقص اللحية شوية شوية، وعايزين اسبوع في مصيف يعني، احنا الاولاد برضه عايزين كده. فيبتلى بحبها الذي يفسد عليه دينه ودنياه. هذا يكون. وكذلك من الاولاد، قد تتعصب لولدك، ابنك عامل مشكلة وانت رجل صالح مالك دخل بمشاكل، بدل ما تفصله، بدل ما تؤدب ولدك، لا ابنك ضرب وكذا، فلما ضرب نسيت التزامك ونسيت استقامتك وبدأت تدافع عنه بالباطل بالباطل. ابنك قد يكون مخالفا والعصيا ومبتدعا، ودافع عنه واقدمه للناس على انه من اصلح الناس. لا، انا لو انت عندك بنت مثلا، وليكن بنت طالبة علم وبنت صالحة وطالبة علم، وودك تناسبني مثلا، اقول لك لا ابني ما يصلح لك، ابني بيصلي ورجل صالح في نفسه، لكن طلبة علم شوف لها طالب علم، حتى ابني لا ما يصلح. فبعض الناس مع صلاحه قد يضعف عند اولاده، فيكون ولده سبب جره الى الهوية، لانه بيدافع بباطل متعصب، يتعامل مع والده على انه ولده، مش بيتعامل مع ولده على انه مسلم. اصاب يبقى اصاب، اخطا يبقى اخطا، ابتدع يبقى مبتدع، تسنن يبقى سني. لا، ما تعمل مع هذا، تعمل معه على انه كما يقال فوق القانون، ضعيف عند ولده، يحبهم حبا ما يريد ان يسيء احد اليهم. دايما ما يعيب ولده، لو ولده متزوج مثلا دايما الحق معه ضد زوجته، زوجته دايما هي المخطئة، يأتي عليها دائما. هذا كله داخل فيه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. يا ويل لو أخ مثلا جي وجه ابنك مثلا توجيه، يعني بين له، لا إزاي تقول على ابن كده، إزاي، ويجعلها مفاصلة، إزاي تقول على ابن كذا وكذا. ايوه بس هو صح، والاخ حريص على ابنك، فتجد الاخ لك خلاص انا اسيبه بقى، لا انصحه فيه في ولده لانه لا يفهمني. لو انا قلت مثلا ده ابنك انا شفته مثلا كذا، لا يبقى انت عدو، اكيد انت قلت للناس و الى خير، ويحاول يبرر لولده امام هذا. كل هذا من صور اتخاذه ماذا، عدوا لكم. فهنا العداوة ليست البغض والعداوة، إنما هي ما يحملك من محبتك لولدك وزوجك على أن تترك طاعة ربك سبحانه وتعالى وتقع في المخالفات، تقع في المخالفات. نعم، تجد مشكلة، تجد في المساجد في الشوارع ممكن أولاد الإخوة دايما ما فيش واحد هتشوفه ماسك يقول لي ولده انت ليه عملت كده، ليه عملت كده، انت غلطان فيه، يلا روح اعتذر له. لكن تلاقي الواحد واقف ورا ابنه، ابنه ما عملش، ابنك اللي عمل اصلا، ابنك اللي عمل، هات من ايده تعالى روح نعمل كذا، هو ابنك اللي عمل، يلا ما فيش حد غلطان ابدا. لا، انا عايز اخد انا ابننا من ايده، تعالى تعالى فلان اعتذر له، يلا انت غلطان فيه، اياك اشوفك هنا تاني، اياك تعمل كذا. لا، ما فيش الكلام ده، ليه تضرب ابني وتعمل، ليه تعمل في ابني، ليه تسوي في ابني، طب ما هو ابن اللي عامل كده، ابن فلان وابن علان، وكأنك انت بترد على اهل البدع والاهواء وتريد ان تثبت الحق. هذا كله من هذا القبيل، ولهذا قد نشجع ابناءنا على المخالفة بسبب الدفاع عنهم حال المخالفة. نعم.
وفي الحديث الولد مبخلة مجبنة، وقد قال الامام، وقال الامام احمد
البنت المتبرجة، لان مثل اصحاب صحبتها صديقتها تلبس تبرج، مش لازم بنطال، لكن ابنتك مفترض انها ما تخرج بزي الذي شرعي، لكن البنت تخرج بغزل شرعي، ولما انتهيتها مرة انكسرت نفسها وبكت وكذا فرققت لها وتركتها تلبس بقى زي ما شاءت. او الام تدافع عن البنت وانت تعمل وتسوي، والبنت تجيب لها عقدة نفسية، والبنت مش عارف ايه، هذا عدو، هي صور متعددة. نعم.
قال وفي الحديث الولد مبخلة مجبنة، وقال الإمام أحمد
حدث صحيح. نعم. إيه؟ إيه نعم. نعم، فهو يدعوك إلى البخل ويدعوك إلى الجبن. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب.
تقريبا هات كده اصله. نعم. وقال يا احمد،
وقال الامام احمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني زيد بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. قال وهذا من كمال رحمته ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. قال سورة الطلاق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جعل التوكل بعد التقوى التي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه.
يبقى التوكل لا يعارض الأسباب، الذي يعارض الأسباب التوكل. فترك الأخذ بالأسباب هذا يسمى التوكل. أما التوكل هو اعتماد القلب على الله لكن مع أخذ الأسباب. اعقلها وتوكل، مش اتركها وتوكل، ليس اتركها وتوكل، إنما اعقلها، اعقلها وتوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسب. طيب توكل على الله فعمل الأسباب وسعى متوكلا على الله معتمدا بقلبه على الله، حينئذ يكون التوفيق. إنما هناك فرق بين التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلين، ها لرزقكم كما رزق الطير. حال الطير بقى رزق، لرزقكم كما رزق الطير في أعشاشها وأوكارها، ولا يا أخوان تروح وتغدو، فيتغدو خماصا وتروح بطانا، صباحا تطلع مع أول الضوء وتعود بعدين، تذهب جائعة خوية البطون وتعود ملأ البطون. يبقى هذا هو المتوكل، هذا هو المتوكل، يروح ويعود، يغدو ويروح. نعم 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 نعم.
هو يا شيخنا يعلى عن يعلى العامري أنه قال جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة.
نعم.
قال جعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه، وكما قال في موضع آخر واتقوا.
والتوكل الله هذه عبادة خاصة بالله عز وجل، والحسب وكذا، ولهذا ما تقول أتوكل على الله عليك وتقصد عمل القلب. البعض اللي جوزها على معنى التوكيل، فتوكلت عليه ثم علي، يعني وكلتك في كذا. أما التوكل الذي هو عمل القلب هذا ينفرد الله عز وجل به، حتى الذي جوز ما يقصد هذا. والأسلم أن الإنسان لا يضيف معه ثم حتى في هذه، لأنها خاصة بله. ما تقول توكلت ثم عليك، ثم بخلاف ما شاء الله ثم شئت، لأن لك مشيئة. إنما التوكل عبادة مستقل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم.
ولا يحمله على طرف الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله.
نعم اقرأ.
قال النبي رحمه الله قوله مجهلة يحمله على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله والانقطاع لطلبه لاهتمامه بما يصلح شأنه من نفقات ونحوه.
نعم هذا مجهلة يحملك على الجهل، مبخلة يحملك على البخل، محزنة يحملك على الحزن، ما أكثر ما تحزن عليه، مجبنة يحملك على الجبن، كل هذا موجود. يبقى إذن مجهلة يحملك على الايه؟ على الجهل. كيف؟ بترك طلب العلم، أتترك أولادك أو كذا. ولهذا نجد السلف سبحان الله قطعا يقينا ما في إمام سلف يضيع ولده أبدا، لكن كيف قوي هؤلاء على الرحلة مع ترك أبنائهم الأزمان؟ يعني جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرين ذهبا شهرين، شهرين بس كده، شهرين من أجل حديث واحد، شهرين ما في زوجة ما في أولاد ما في كذا، شهرين بس. طيب والبعض، شوف هذا ابن القاسم لما رحل زوجته حامل، ترك الزوجة وهي حامل وأتى الإمام مالك رحمه الله تعالى وتوسد بابه، توسد باب مالك، يقول 17 سنة لم أبيع فيها ولم أشتري. ثم جاءه هذه القصة، جاءه وهو في حلقة مالك، جاء شاب فين ابن القاسم؟ قالوا هذا هو، لأن ابن القاسم طبعا رقم واحد. ابن وهب بيقول إن كان ينافس ابن القاسم وكذا، يعني ما أتيت على مدار كذا سنة ما أتيت حلقة مالك إلا ووجدت ابن القاسم قد سبقني له، ده غير البيت كمان. فكان ألزم الناس للإمام مالك رحمة الله عليه،
فقالوا هذا هو. فجأ إلى أبيه واحتضنه فعانق فشم منه رائحة البنوة. قال من أنت؟ قال أنا ولدك. شوف من 17 سنة تركه في بطن أمي حاملا به، واليوم شوف 17 سنة يعني تانية ثانوي، رجل كبير لحق بأبي عند من؟ عند الإمام مالك. طيب هل ضيع ابن القاسم ولده؟ تكونش أنت أعلم مثلا ولا حاجة؟ هل ضيع بقي ابن مخلد لما يرحل 20 سنة؟ هل ضيع ولده؟ هل ضيع البخاري ولده؟ أنت لا تسأل عن الجانب ده، لا تجلس بقى تقول طب أولادهم، طب ولا يجوزهم، طب ولا يفعلوا. أنت إيه رأيك، يجوز ولا ما يجوز تضيع ولدك من أجل العلم؟ لا ما يجوز. خلاص هو اللي علمك إن ما يجوز. زي الثوريون، أين الغير على ديننا؟ فين العلماء؟ أين أنت أغير على دين الله ليه؟ لأنك عالم بدين الله والغير تتبع العلم، وأين أنت من علم هؤلاء؟ لكن الذي يغار على دين الله يدافع عنه بالمشروع ويجهد عنه بالأثر والدليل، ليس بالتهور. العلماء ليسوا أصحاب ثورات إنما أصحاب أثار. فأنت تقول الغيرة، فين الغيرة؟ الغيرة أضعاف ما عندك، لكن غيرة مضبوطة بالشرع، هذه غيرة مضبوطة بالشرع. نعم. فإذا هو مجهلة يدعو للجهل. لو إنك رعيت بقى ابنك وتعمل وما يكبر وكذا، كبرت عايز دروس، طيب وما أدرك ما الدروس؟ الولد عايز له 2000 جنيه مثلا ولا 1500، يجيب منين؟ عندك ولدين ثلاثة، يبقى لازم اشتغل لي شغلتين عشان وبعدين راح الجامعة، وبعدين خلص الجامعة عايز يتزوج. هتفضل طول حياتك بقى مربوط جنب ابنك، لا هتعلم علم شرعي ولا شيء. نعم.
ابن قاسم يا شيخنا.
اي.
قال ابن قاسم: كنت اسمع من مالك كل يوم غلسا اذا خرج من المسجد 3 احاديث.
نعم.
غلسا اذا خرج من المسجد 3 احاديث.
سوى اذا خرج،
اذا خرج من المسجد.
يقول كنت
اسمع من مالك كل يوم غلسا اذا خرج من المسجد 3 احاديث، سوى ما اسمع مع الناس معه بالنهار. وفي رواية: كنت اتي مالكا غلسا فاسأله عن مسألتين 3 4، وكنت اجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر. فكنت اتي كل سحر فتوسدت مرة في عتبتي فغلبتني عيني، فنمت وخرج مالك الى المسجد فلم اشعر به، فركضتني سوداء له برجلها وقالت لي: ان مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل انت. اليوم له 49 سنة ما صلى الصبح الا بوضوء العتمة، ظنت السوداء انه مولاه من كثرة اختلافي اليه. وفي جزء اخر: انخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال: فبينما انا عنده اذ اقبل حاج مصر، فاذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال: افيكم ابن القاسم؟ فاشير الي فاقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحا طيبا، فاذا هي رائحة الولد، واذا هو ابني، وكان ترك امه به حاملا، وكانت ابنة عمه.
نعم. هذا الاب الذي دفع الى ولده كذا وكذا من الدراهم وقال: ما اراك الا تأتيني مقابل كل درهم بحديث. خذ هذه كم 100 او كم 1000 ترجع لي بعددها من الحديث. هذا اظن عاصم او علي او من او ابن عاصم او شيء من السلف. نعم.
قال: جعل التوكل بعد التقوى التي هي قيام بالاسباب المأمور بها، فحينئذ ان توكل على الله فهو حسبه، وكما قال في موضع اخر: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الاسباب المأمور بها عجز محض، وان كان مشوبا بنوع من توكل فهو توكل عجز. فلا ينبغي للعبد ان يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الاسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود الا بها كلها.
يعني اجعل التوكل نفسه سببا من اسباب توفيق الله لك، وما يتوكل الله فهو حسبه. فانا اتوكل هذا التوكل حتى انا الحسب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال سمعت علي في قصة علي بن عاصم قال نعم. سمعت علي بن عاصم ابن صهيب يقول دفع إلي أبي 100,000 درهم
100,000 درهم
وقال اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث
يبقى كل درهم بإيه خذ انفقها على الحديث انفقها انفقها على الحديث 100,000 100,000 ها نعم هذه كانت حياة السلف ولذا كنا نجد رواية الآباء عن الأبناء رواية الأبناء عن الآباء الأب كان ينفرد بالرواية عن ولده رواية الأزواج عن الزوجات رواية الأخوة والأخوات رواية الأكابر عن أصغر رواية الأصغر عن أكابر مين اللي بقي يا أخوة احنا بقي يرون عن مين يعني نشوف المجتمع كله المجتمع كله أقسم في علم الحديث رواية الآباء عن الأبناء رواية الأبناء عن الآباء رواية الأزواج عن الزوجات رواية الإخوة والأخوات رواية الأكابر عن أصاغر رواية الأصاغر عن الأكابر رواية الأقران من اللي بقى في المجتمع مجتمع الرواية مجتمع الآثار لهذا هناك عند الصين يصل ملك المسلمين هناك عند الأندلس يصل ملك المسلمين اليوم شرذمة قليلون يؤدبوننا ويواجهوننا نريد أن السرد الأقصى بإيه بحماس الإخوانية ولا بإيران الرافضية بإيه أقصى مين أنت في الأقصى فلا تتكلم عن الأقصى أنت أقصى البعد عن السنة والشريعة إنما الذي سيأتي بهذا هو المسلم عبد الله حينئذ سينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله لكن أنتم سيبتلى المسلمون بكم أنتم سيبتلى المسلمون بكم نعم
شفنا في
لا العجيب البلادة في الفهم والبلادة في سبحان الله شوف حماس ليس فقط تنادي إيران ونحن الابن الروح الخميني والناس تمر ما هو مشكلة أصحاب طيب في واحد المفترض بقى انت اخواني انت مش اخواني انت سياسي انت مش سياسي انت موافق المفترض تحط على حماس بسبب من مجرم العصر هذا في بلده من حكام حكم ولاد المسلمين باتفاق المسلمين بشار الأسد صح الكبير والصغير والعلماني أي أحد بشار أعوذ بالله بشار ده مفترض كان يقتلوا بقى وخلاص بشار ده يعني حق القتل عند جميع المسلمين ما فيش جهة بتتبنى بشار صح يا إخوان الوطني مش الوطني الممثل لعيب الكرة بشار بقى وما فعل في المسلمين وشرد شعب يعني يكفي انت ماشي في الشارع تقبلك السورية ولا يقبلك يعني ده مجمع عليه صح مجمع عليه يعني اللي يحط يده في يد بشار ده يبقى عند الناس ايه وضعوا ايديهم في ايدي بشار قبل 7 أكتوبر عادي عند بشار ولهم مكتب عند بشار لهم مكتب عند بشار اليوم الحوثيون يدعون حماس والمكتب السياسي وكذا الى ان يقيم مكتبا عنده تعالوا احنا نستضيفكم عند الحوثيين لماذا الثناء على حماس بعد بشار طب ايران هتقول بقى التقارب مع شيعة ومش عارف لكن ده بشار شوف ماذا صنع في شعبه بقنابل بطائرات شوف ما والى اليوم على فكرة يعني غزة ستار لإجرام كبير جدا بيقع الآن في بلدان المسلمين، بس هو حدث خاطف الأضواء. لكن إلى يومك هذا في سوريا في إدلب وفي المنطقة دي يا أخواني بيحرقوا حرق اليوم، بس حدش بيتكلم. في العراق لكن لا حراك، لا حراك. أما حاجة المدخلة ده العدو اللي لا خلاف عليه. نعم. فمش مسألة بقى لا أقصى ولا يهود لأنهم يهود، هم نفسهم حاجة بيقول لك ليس يهود لأنهم يهود. نعم.
شيخنا في الكامل الضعفاء يقول حدثنا عبد الله يقول حدثنا معمر ابن سهل قال أخبرني يحيى بن سلمة ابن كهيل كان سفيان الثوري يجيء إلى أبي سلمة ابن كهيل وهو غلام عليه أقبية يسمع الحديث، فكان أبي يعيرني به يقول انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني ثور رغبة في الحديث وأنت ها هنا لا ترغب فيه.
نعم. ابن ما يرغب. نعم.
قال فلما ذكر نعم. كفايته للمتوكل عليه
المعتمر بن سليمان يقول قال المعتمر بن سليمان كتب إلي أبي وأنا بالكوفة اشتري الصحف واكتب العلم فإن المال يفنى والعلم يبقى.
قال ابن القيم فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا أي وقتا لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له، فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل للكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له. وهذا كثير جدا في القرآن والسنة، وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص.
نعم.
قال سورة التحريم قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أخبر أنهم لا يعصونه في أمره وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره، ليس بهم عجز عنها بخلاف من يترك ما أمر به.
ما سبق يقول وهذا كثير جدا في قرآن السنة، هو باب لطيف من أبواب فهم النصوص، دي لا ينبغي نحن نمررها حتى لما ونبه وقال دي مسألة يعني دقيقة ودي مسألة باب لطيف. ما هو الذي يريد أن يقوله؟ قال فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له. وهذا كثير جدا في القرآن، وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص. اللي هي إيه؟ ماذا يريد؟
يريد الشيخنا ختم الآيات بما يناسبها.
نعم،
ختم الآيات بما يناسبها، فقد يفهم من السياق شيء فتختم الآية بما يناسب المراد، فالمطلوب التوكل وأما النتائج فليست لك، أنت مأمور بالتوكل وأما النتائج.
هذا كمتعلق بسات ختم الآيات أو شيء، لكن المعنى الذي ما جريت كان ذلك، يعني يريد أن يقول أيها السالك إلى الله سبحانه وتعالى قف عند وعدي واعلم أنه لا يخلف الميعاد، ولا تستعجل ولا تشك ولا يلتفت قلبك إلى غير وعد الله، فقد يشاء الله عز وجل بحكمته البالغة أن يقع ما وعدك في وقت ما، لو وقع في وقت تستعجله لا تكون الخيرية لك في هذا، اصبر، قد يكون الأمر بعد 20 سنة بعد 30 سنة، قد لا يكون الأمر في الدنيا ولما تؤجر عليه في الآخرة، المهم قف عند نصوص القرآن وقف عند وعد. ومن يتوكى وفو حاسب قطعا هذا، ومن يتق لا يجعل له مخرجا قطعا هذا، لكن ما المخرج ومتى المخرج؟ أنت قد تظن اتقيت الله اليوم المخرج غدا، المخرج عظيم، إما أجد مالا إما أجد شفاء ولدي إما أجد كذا، المهم ومن يتق الله يجعله مخرجا. ولهذا قد تترك أنت الحرام وكذا وتقول وما يتق الله جعل الله وقد يزاد عليك في الابتلاءات وأن تركت الحرام ولكن يزاد عليك في الابتلاءات فتقول وتشك أين المخرج. لا احلم أن الذي وعد بهذا هو من لا يخلف في الميعاد. لكن صفة ذلك إيه ومتى ذلك يكون؟ هذا أتركه إلى الله عز وجل. أنت متعبد بماذا؟ بالتقوى. طيب هذا الذي عليك وعلى الله يجعل له مخرج، فلا تسأل عن مسألة المخرج متى وكيف، لكن عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اعلم هذا جيد، لكن متى وكيف على الله. نعم.
قال سورة التحريم قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أخبر أنهم لا يعصونه في أمره وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره ليس بهم عجز عنها، بخلاف من يترك ما أمر به عجزا فلا يعصي الله ما أمره به ما أمره وإن لم يفعل ما أمره به.
انتبه يا أخواني، فلا يعصي الله ما أمره وإن لم يفعل ما أمره، فلا يعصي الله ما أمره وإن لم يفعل ما أمره به. قد لا يعصي الله في باب المنهيات، وإن لم يفعل ما أمر الله في باب المأمورات. فهو لا يعصي الله خوفا، إنما لا يعصي الله عجزا جبنا خوف الناس، ولكن لو تمكن لفعل. فهو ما عصى الله عز وجل ما أمر، لكن أيضا ما أتى ما أمر الله به من تقواه، وأن تترك هذه المعصية لله، إنما تركها لغير الله، تركها العجز، تركها وهو يشتهيها، خاف من الناس، خاف من عقوبة، خاف من كذا. يبقى من ناحية هو ما عصى، ومن ناحية هو ما أتمر، لأن المؤتمر هو من يترك المعصية من جرائه، تركها من جرائي، إني أخاف الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الذي يترك المعصية موافقة موافقا لأمر الله، يبقى ترك ما نهى الله امتثالا لما أمر الله. تبعتوا يا إخواني؟ هذا المحمود. ولهذا الذي يترك المعصية وهو يشتهي لكن ما يقدر عليه، لكن ما زال قلبه يحدث، هذا آثم، إثم النية. طيب فإن تحول إلى عمل وصار يسعى إلى المعصية لكنه لم يصل إليها، حيل بينه وبينها عن طريق اطلاع ناس أو كذا، يأثم الإثم كاملا. يبقى عندنا من أراد المعصية وتحرك وغير ذلك واشتهاها وتمناها، هذا يأثم إثم نية، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طب إن تحرك وعمل ولم يتم له المراد يأثم إثم الفاعل. في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل مقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من الذي يؤجر؟ اللي هو بقى من هم بسيئة فتركها كتبت له حسنة كاملة، هذا الذي تركها من جرائه، هذا الذي تركها لله. يبقى قد تترك معصية الله لا على وجه ما أمرك الله، بخلاف من يترك ما أمر به عجزا فلا يعصي لها ما أمر وإن لم يفعل ما أمره به. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وده وجه آخر أيضا، وهو أنه قد يترك المعصية ولكن لا يفعل الأمر. وده قاعدة هنا أن احتجنا إليها، جاءت مناسبتها. احنا عندنا في باب الإيمان التلازم بين الظاهر والباطن، صح؟ وبه نقول بركنية العمل، من كان في قلبه إيمان لازم أن يكون ذلك ظاهرا على وجوارحه بقدر ما في قلبه، ضعيف ضعيف، قوي قوي، لكن لا يلزم من عمل الظاهر وجود إيمان الباطن، لكن يلزم من إيمان الباطن عمل الظاهر، ولا يلزم عمل الظاهر إيمان الباطن كالمنافقين. طيب، طلع لنا اسكندرية، مدرسة اسكندرية الحزبية بشبهة. ايه الشبهة؟ ولهذا احنا دايما نقول لك، مثلا دايما نقول كده، ياسر برهان، محمد عبد المقصود وكلام ده، دول غير حسان والحوين والجماعة اللي هم ايه، اعلاميين شوية، اعلاميين بتوع اساليب كذا وكويسة، لكن ما همش في المذاكرة، دول ما همش في المذاكرة. اللي هم في المذاكرة بيخدم شبهته زي عبد المقصود، زي ياسر برهامي، زي الناس دي بتخدم الشبهة، مش علم يعني محمود، لا يعني علم بشبهات، علم بشبهات، بيذاكر الشبهة ويجيب لها. فمما ذكروه، مما ذكره ياسر برهامي وهؤلاء، قالوا ايه؟ قالوا طيب احنا هنقول حكم تارك العمل ده كيف مثلا؟ العمل هذا في الشريعة مقسم إلى فعل وترك، فلو ترك ولم يفعل قط يبقى عامل، يبقى مشترك للعمل، يبقى مشترك للعمل. ليه؟ لأن الترك عمل، عمل كنت أنت مكلف به، افعل ولا تفعل هذا عمل. فلو أنه ترك وما فعل يبقى عام، هو يريد، شوف زي القرآن مخلوق وبعدين حوروها لما تم الانتباه إليها، إلى إيه؟ لفظ القرآن مخلوق. طيب لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، طيب الإيمان مخلوق، وبعدين يدخل فيه القرآن وتلاوة القرآن، ما هو من الإيمان. المهم أنه يوصلك في النهاية إلى أن القرآن مخلوق بأي أسلوب، بقى اي اسلوب؟ القران مخلوق؟ لا، القران لا، لفظ القران مخلوق لا، القران الايمان مخلوق، الى غير ذلك. فهم حبوا برضو يجيب لك من جهه تاني، ترك العمل ده كافر. طيب يا سيدي، العمل ده فعل وترك، العمل ده ايه؟ فعل وترك. هو ما فعل قط ومسلم مؤمن، ليه؟ لان هو ترك، فلما ترك الترك عمل، الترك عمل، يبقى لما ترك عمل. طيب نرد عليهم بايه؟ واحد، ان مراد السلف من ترك العمل الفعل له مش الترك، وان دخل الترك عادي، لكن المراد هذا. وترجع الى اثار السلف، ولم يأتي بشيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، عاش ظهره، لم يصلي، لم الى اخره. فهذا مرادهم بهذا النزاع بينهم وبين الخوارج في هذه الأعمال، أعمال الجوارح الظاهرة من في باب المأمورات. طيب الرد الثاني، الرد الثاني قاعدة التلازم بين الترك والفعل، زي ما عندنا قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، قاعدة التلازم بين الترك والفعل. فهل يتصور أن أحدا يترك كل ذلك لله ولا يفعل ما أمر به لله؟ لا يزني إني أخاف الله ويترك الصلاة ولا يخاف الله، لا يرابي إني أخاف الله ولا يزكي، لا يكذب إني أخاف الله ولا حج، أو تصور هذا؟ فمن لازم الخوف، لو كان عندك خوف، من لازم الخوف في ترك المنهيات أن يكون الخوف في فعل المأمورات. لا يعصون الله ما أمره، ترك إيه؟ منهيات، ويفعلون باب الأفعال. يبقى بين الفعل والترك تلازم، بين الفعل والترك تلازم. فمن ترك لله لازم أن يفعل لله، الخوف ما يتجزأ. نعم قد تزداد هذه على تلك، ممكن أنا ما أزني خوف الله، ولكن اترك بعض الواجبات، لكن انا بتكلم على الترك الكلي، الترك الكلي. فلو هذا الفعل الكلي، فلو هذا عنده ترك لله عز وجل كما يقولون، للازم ان يفعل جنس الواجبات هذه، يعني ما يزني لله، ما يرابي لله، ما يكذب لله، ما يغتب لله، ولم يأتي بشيء من الواجبات التي اختصر محمد صلى الله عليه وسلم قط، ما عنده أدنى عمل. يبقى ابتداء مراد السلف الأفعال، وثانيا قاعدة التلازم بين الفعل والترك، وهذا أمر معروف. فإن من خاف الله فترك معاصي الله خاف الله ففعل. ولهذا فالترك يدخل في الأمر، بمعنى أنه إن ترك هذا لله، ليه؟ لأن الله أمره ألا يفعل ذلك، فكيف لم يأتمر بما أمره أن يفعل ذلك؟ ولهذا النهي يدخل في الأمر ولا يدخل الأمر في النهي، الأمر عام، ولهذا قد يطلق الأمر ورد أمر ألا نتفرق، مش نهى أن نجتمع، أمر ألا نتفرق، فالأمر عام. فأمر الله ألا نزني فاستجاب، أمر الله أن نصلي فلم يستجب. نحن نتكلم عن جنس المأمورات، جنس، وإلا قد ينتهي فعلا ما يزني، ما يكذب، ما إلى غيره، لكن قد يفعل بعض قد يترك فعل بعض الواجبات، لكن ما يكون عنده أي فعل للمأمورات هذا محال، هذا محال. ولهذا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم نعم، حد بين الزار والبطن ولا بين فعل وأمر؟ الزار والبطن معروف. هات الآية اقرأ خسر ما
قال شيخ الإسلام. وقد يقال هو لم يقل ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد قيل لا يعصون ما أمرهم به في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وقد قيل هذه الآية خبر عما سيكون، ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل الجميع إيه؟ مستقبل
هذه.
وقد قيل هذه الآية خبر عما سيكون، ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل الجميع مستقبل، فإنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وما يتقى به إنما يكون مستقبلا. وقد يقال إن ترك المأمور تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزه، فإذا كان قاردا إن كان قادرا مريدا لازم وجود المأمور والمقدور. فقوله لا يعصون لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله ويفعلون ما يؤمرون أي هم قادرون على ذلك لا يجازون عن شيء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل ما أمروا به. وقد يكون من ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، مثل ما يقال أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان.
نعم.
قال قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا.
التلازم بين المفعولات والمأمورات، بين الفعل والترك، تلازم الفعل والترك. نعم.
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فذكر ثلاثة أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد.
الله أكبر.
نعم. فالأولى لا تنفعها. شوف
التقسيم، احنا بنقرأ الآيات، نقرأ الآيات لكن ننظر إلى التقسيم. ما أول وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ثم قال ومريم ابنة عمران والتي ومرأة ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، ثم قال ومريم ابنة عمران. فالمثال الأول، أنت عندك هنا ذكر أربع نسوة، الأربع نسوة ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المرأة الكافرة لها صلة بالرجل الصالح، ده في امرأة نوح وامرأة لوط، والمرأة الصالحة التي لها وسطة بالرجل الكافر دي امرأة فرعون، والمرأة العزب التي لا وسطة بينها وبين أحد وهذه مريم ابنة عمران. فالأولى
لا تنفعها وصلتها وسببها،
حتى ولو زوجها من، حتى لو كان زوجها نبيا، كما قلنا لا النسب ولا القرابة ولا الأرض ولا تقدس أحد، إنما يرفع قدرك عملك. نعم.
والثانية لا تضرها وصلتها وسببها.
الله أكبر الله أكبر. والثالثة
لا يضرها عدم الوصلة شيئا.
الله أكبر الله أكبر. شوف إخوان العلم، العلم تشعر بلذته لما يأتيك على وجهه. يعني لما أقرأ الآيات دي من تقرأ الاهتداء بقى إلى التقسيم ده، وليس الغرض إن إحنا حتى نقسم النسوة تقسيم وخلاص، ها امرأة كافرة تحت صالح، صالحة تحت كافر، كانت امرأة لا زوج لها، ده تقسيم. ايه هو عايز يصل ايه؟ ماذا يريد ان يصل مقيم؟ الثمرة بقى، الثمرة ان الوصلة والسبب لا ينفعان من لا يستحق، ان كان كافرا وقد اتصل بصالح ولو بنبي فلا ينتفع. طب الامر الثاني أنه لا تضر أيضا الوصلة، إن كانت كافرة لا تضر صالحا، الولد أبوه كافر فلا يضر كفره، الأب ابنه كافر فلا يضره ذلك. يبقى الوصلة إن كانت كافرة، إن كانت ما ضرتك إن كنت صالحا، والوصلة إن كانت أصلح ناس وإنت كافر فما نفعتك، لا تنفعه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. طيب، ومن لم يكن له وصلة من هذا ولا ذاك فلا يضره عدمها. الخلاصة إذن إيه؟ الخلاصة أنا لا ما اتصل بي من صلاح ولا ما اتصل بي من فساد ولا ما لم يتصل بي، أنا ولا تزر وزرة وزرة، وليس الإنسان إلا ما سعى. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي وصل وسبب، أراد أن ينفع أما مشركة، خير وصلة على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، يبقى هل انتفعت؟ إن أبي وأباك في النار فهل ضره؟ أبو طالب ما تعلمت أبو طالب فهل ضره؟ يبقى هذا هو الدرس. ضرب الله مثلا، هو هذا الذي من أجله ضرب المثل، هو هذا الذي من أجل ضرب المثل، لتعلم أن المطلوب منك أن تقوم بالإيمان، وأن الذي ينبغي أن تركز عليه ليس أنا ابن نبي ولا أنا لعذر لأن أبي كافر ولا شيء. الخطاب لك،
أنت مأمور كما مأمور أبوك الكافر فعصى، وأنت مأمور كما أمر أبوك النبي فأطاع، أنت مأمور فامتثل. خطاب لك، ليس لك تكليف خاص لأنك ابن نبي. ولذا احنا مر معنا ان احنا ما نقول ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه السلام، ابراهيم رضي الله عنه، ابراهيم صحاب رضي الله عنه، ليه عليه السلام؟ ابن النبي ما له تكليف خاص ولا له وصف خاص، لا فاطمة عليه السلام ولا ابراهيم عليه السلام، لكن اسلوب دارج ابراهيم عليه السلام، لكن فاطمة رضي الله عنها الا عند الشيعة يكون عليه السلام، لكن يسهل انك تقول ايه إبراهيم عليه السلام، صح؟ لا، لا نقول إبراهيم عليه السلام، إبراهيم رضي الله عنه، كما تقول فاطمة رضي الله عنه. فليس لك تكليف خاص لأنك نبي، بالعكس، ومن يقنت منكن لله ورسوله، نساء النبي، يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتيها أجرها مرتين. انتبهوا أخواني، من يأتي منكن ومن يقنت منكن، من يأتي منكن، من يقنت منكن، أنت مخاطب. لهذا لما امرأة فرعون ارتقت فآمنت فما ضرها فرعون، ولما امرأة لوط تدنت فكفرت ما نفعها لوط. وأما مريم ابنة عمران قد انعدمت في سببها وصلها فكان ماذا؟ ما ضرها شيئا، لأنها الصديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. درس عظيم يا إخوان، درس عظيم. لا تعيرني بأبي الكافر ولا ترفعني بأبي النبي، ارفعني بعملي وعيرني بذنبي. لا تقول ابنك ولا تقول أبوك، إنما عيرني بذنبي، ولا تزر وزرة وزر أخرى، وارفعني بعملي. تفضل الاخ ام ده ابن الشيخ ابن باز، تفضل يا اخي، تفضل ام، انت ابن شيخ متفضل ليه ان شاء الله. النبي يقول يقوم القوم ابن شيخهم، يوم القوم اقرهم لكتاب الله. يوم القوم اقرهم لكتاب الله، هذا ابني وهذا طالبي، من اللي يقوم؟ الطالب أعلم أدرى. هذا درس عظيم، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا، هذا مثل نستفيده. يقول فالأولى لا تنفعها وسطتها وسببها، والثانية لا تضرها وسطتها وسببها، والثالثة لا يضرها عدم الوسطة شيئا. الله أكبر. ثم في هذه الأمثال، نعم،
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق الصورة، فناسقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه الصورة مثل اتصال الناكح دون النكاح دون القرابة. قال يحيى بن سلام ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة رضي الله عنهما، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا
انت مهتم إخواني بارك الله فيكم، شوف لماذا ضرب المثل الذي ضرب الله في آخر سورة التحريم بالنساء وكذا، لأن صدر الصورة خاص بمن؟ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بأزواج الأنبياء أيضا وبالنساء. طيب، هنا علاقة
أزواج نبي بنبي علاقة نكاح زوجية. طب وذكر هنا ما تعلق بالنساء من جهة زوجي ونكاح، يبقى ناسب الأمر هنا الأمر هنا. فخذنا يا نساء النبي من هذه الأمثلة دروسا، خذنا دروسا. فالمثال الأول يقول يحيى بن سلام يحذر عائشة وحفص، كانت زوجتين لنبي ومع ذلك ما نفعهما ذلك، أي فاتقين الله ولا تعتمدن على أنكما نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طب المثال الثاني في امرأة فرعون يحرضهما على الطاعة، فلا ينفعكما إلا طاعة الله عز وجل، فاحذر المعصية كما في امرأة نوح امرأة لوط، والزم الطاعة تنلنا الفضل كما في امرأة فرعون. نعم.
وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفى على نساء العالمين، فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إن كانت الصورة نزلت بعد قصة الإفك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها. كما في ذكر التمثيل من امرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه، وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون.
وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون، وإنما يكون عقلهم لها على قدر إيمانهم وعلى قدر علمهم. فهذه فوائد عظيمة ووقفات جليلة. نعم
شيخنا هنا. نعم. في خطأ، ولحفصة مما في الأصل تعمدتاه،
كما في ذكر تمثيل ما أطنع حول نفط حديثهما، ولحفصة مما تعمدتاه في حق النبي
في أخطأ
تظاهر عليه. نعم نعم. وفي ضرب المثل المؤمن بمريم أيضا اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه، لأنهم قالوا بأنها أتت به زنا، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفى عن سير عمين، فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. ثم بعد ذلك قال إن كانت هذه بعد قصة الإفك فتكون هذه تسلية لعائشة، ويبقى هذا أخص، يعني يكون هذا أخص. طب وإن لم يكن فيكون هذا تسلية أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم أن قدح فيه الكفار وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا ومع ذلك فلن يضره شيء، كما لم يضر مريم ابنة عمران، لأنه هذا مثل الذين أمنوا، كما لم يضر مريم ابنة عمران قطح الناس فيها، فحسبها أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليها وصفها بأنها الصديقة. نعم. جبت من في
على عدد الله، على عدد الله، ولا صلونا يقولون سبب أمر المدين، فلا لا ظهر والباطن معروف. نعم.
قال سورة الملك قوله تعالى وأسروا قولكم.
لا حسن. نعم احنا عندنا جزء خلص. نعم يعني دي دورة دي دورة ايه. نعم عصيف شوي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه السادس ان فعل المأمورات حوايات القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذاته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا.
جميل.
وكان خالدا في النار.
جميل كويس أحسنت. شوف قاعد يا إسلام. طب يا إخواني اكتبوها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد
مس اقرأ لغاية ما نجي موضع كتابها نمليه. ها.
الوجه السادس ان فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له لا يحصل له شيئا من ذلك.
ترك المنهيات دون فعل المأمورات ما يحصل شيء من زينة الإيمان وحصول النعيم وغير ذلك. ها.
فإنه لو ترك جميع المنهيات.
اكتبوا بقى هذه. يقول ابن القيم في البدائع. ها.
في الفوائد.
في الفوائد.
فإنه لو ترك جميع المنهيات.
فإنه لو ترك جميع المنهيات
ولم يأتي بالإيمان والأعمال.
ولم يأتي بالإيمان والأعمال
المأمور بها
المأمور بها
لم ينفعه ذلك الترك شيئا.
لم ينفعه ذلك الترك شيئا.
وكان خالدا في النار.
وكان خالدا في النار يعني كافر كافر. ده هذا ايه لو سلمنا وجود الصورة. بس احنا لا نناقش كما يناقشون مناقشة الهارب، يعني كان لنا ان نقول لهم وهل يعقل اصلا ان يكون هناك رجل يترك جميع المنهيات؟ لا 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 المسألة دي غير مبحوثة اصلا هذا غير موجود. لا احنا بنناقشها على ماهية ما. لو ان رجلا ما نقول كما يقولون هم وهل يعقل أن أحدا يترك جميع المأمورات فلأتي منها بشيء، فهذه مسألة لا تبحث لأنها ليس لها واقع. نقول الواقع هذا لما تتعلق به لما تتعلق بمعين يبقى نبحث هل هذا واقع موجود أو لا، لكننا نتكلم عن ماهية. عمل الجوارح في الإيمان ركن ولا لا، ولا واجب ولا مستحب؟ هل من تركه يكون كافرا ولا لا؟ طيب فنقول لا يتصور أن يوجد واحد يترك جميع المنهيات لله خوفا من الله. لماذا لا تزني؟ إني أخاف الله. لماذا لا تأكل الربا؟ إني أخاف الله. كل شيء إني أخاف الله. طب لماذا لا تصلي؟ ما تخاف الله. لماذا ما تزكي؟ لماذا ما تحج؟ لماذا ما أتى بشيء من المأمورات؟ فهنا يقول ابن القيم الجملة الأخيرة
فإنه لو ترك جميع المنهيات
فإنه لو ترك جميع المنهيات
ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها
ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها
لم ينفعه ذلك الترك شيئا
لم ينفعه ذلك الترك شيئا
وكان خالدا في النار
وكان خالدا في النار. في استشكال في العبارة دي هم ممكن أن يستشكلوا، ما هو؟ ما؟ ولم يأتي
بالإيمان والأعمال
بالإيمان والأعمال لك ألا يكون كفر ماذا؟ الذي لم يأتي بالإيمان والأعمال لم يأتي بالإيمان والأعمال وليس الأعمال فقط بالإيمان والأعمال. نقول بالإيمان المستلزم للأعمال وليس أن الإيمان مغاير للأعمال. هو يتكلم يعني من الإيمان، مثل ما تقول مثلا لابد أن يأتي بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، هل معنى ذلك الإيمان مغير؟ هو هذا منه. فمن لم يأتي بالإيمان المستلزم للأعمال، ها ما هو لازم نناقش كل شيء. احنا قلنا ان لابد تورد انت على نفسك الاشكالات قبل ما يوردها ايه الواردون الموردون. طيب يبقى هذا نص صريح في التلازم بين الافعال وفعلها والمنهيات وتركها. فلو احتج علينا بانه ترك لله، واذا ترك له فقد عمل لله، فلا يضره ألا يأتي بشيء من الواجبات. أنهى ولا أكمل؟
أكمل. قال وهذا يتبين بالوجه السابع،
ها،
أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته وسيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور ومن ترك وذلك بفعل المأمور ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. يوضحه الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكمه حكم الأول. فإن هذا
يعني هو مقر بأن هذه منهيات ولكن شهوته تغلب فأتى هذه المنهيات، ها. فهذا
قال فإن هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه. يوضحه الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية
وتارك المأمور جملة لا يعد
وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه.
تمام بوجه، نعم.
يوضحه الوجه التاسع
لكن تارك المنهي وآتي المأمور يعد إيه؟ يعد ممتثلا ومؤمنا من وجه، نعم.
قال وضح الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا.
تمام.
فالمطيع ممتثل للمأمور والعاصي تارك للمأمور. قال تعالى لا يعصون الله
والعاصي تارك للمأمور كما قلنا النهي بدخل في الأمر، نعم.
قال تعالى لا يعصون الله ما أمره.
تمام. يبقى هذا نص في التلازم بين أترك الفعل، كما سبقتنا نصوص نص في التلازم بين الظاهر والباطن. هات نص التلازم عشان يبقى تحطوهم ورا بعض، ها، تحطوهم ورا بعض.
ايضا ليه تتم يا شيخنا إيه؟ طيبه ليه تتم يعني بعدها طيبه. قال والمقصود من ارسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل الا بامتثال اوامره واجتناب المناهي والا بامتثال اوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الاوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات.
تمام. يعني هذه نستطيع نقول نفس التلازم بين الظاهر والباطن من جهة إيه؟ إحنا قلنا يلزم من الباطن إيه؟ لا يلزم من الإيمان اللي موجود في الباطن عمل في الظاهر، لكن لا يلزم من عمل الظاهر إيه؟ طيب نقول كذلك أيضا هنا بعد ما بينا التلازم من الظاهر والباطن، وإنه لو ترك المنهيات ولم يأتي بالمأمورات فإنه يكون كافرا مخلدا، لأنه لابد من الإتيان بالمأمورات ولا يعد مطيعا في ذلك، بخلاف إذا أتى بالمأمورات وارتكب المنهيات ما لم يكن منهي شرك طبعا. ارتكب جميع المعاصي المنهيات فهذا يكون عاصيا. لكن اذا انتهى عن جميع المنهيات ولم يأتي بشيء مغاط يكون كافرا. اذن لا يلزم من يلزم من ترك المأمورات كلها فلم يأتي بشيء لم يأتي جنس عمل جوارح يلزم منه الكفر، ولا يلزم ولو ترك المنهيات، ولا يلزم من ترك ولا يلزم من فعل المأمورات أو أتى بالجنس وترك المنهيات الكفر. فيكون مؤمنا ناقص الإيمان ولو لم يترك نهيا إنما أتى جميع المنهيات سوى الشرك، ولا يكون مؤمنا ناقص الإيمان إذا لم يأتي بشيء من المأمورات. لكن يكون مؤمنا ناقص الإيمان إذا لم يترك شيئا من المنكرات اللي هي معاصي، ولا يكون مؤمنا ناقص الإيمان إذا لم يأتي بشيء من المأمورات التي أمر بها واختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يلزم من ترك المنهيات يلزم من ترك المأمورات الكفر، ولا يلزم من ترك المنهيات الكفر. طيب قال في قاعدة التلازم بنظر الباطن شيخ الإسلام ها مش كنت معكم الآن الدين لا الدين اللي هو أمرنا به وقت ايه لا صلة رحمة عامة شيء اختص بها الشرع أمر بها باختصاص لصفة فيها خاصة حتى لو كان غير مباني الأربع، لكن تكون دي مسألة حد العمل الذي يكفر صاحبه. لكن هننتقل الى مسألة اخرى اللي هي حكم تارك المباني الاربع، فانت ستكفر بترك الصلاة، انت هنا ستكفر بترك الصلاة. هذه المسألة ليست مسألة العمل انما مسألة الناقض الخاص. فعندنا ناقضان، ناقض وترك العمل، وناقض هو ترك الصلاة. فلو انه اتى باي شيء من الواجبات لا يلزم ان تكون مباني الاربع، بأي شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هنا أتى بأصل العمل عمل جوارح فلا يكون كافرا من هذا الوجه. طيب من جهة آحاد العمل، لو أنك كفرت بترك الصلاة فتكفر به ولو أتى بجميع الأعمال إلا الصلاة يكون كافر عندك. كافر ليه؟ ترك عمل؟ لا، كافر عندك لأن ترك عملا دل على كفره. نعم.
قال شيخ الإسلام: وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنها ملوازم ما في القلب، لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، فإنه ما أصر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل مقتضاه البتة، فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر. ولهذا ينفي الله الإيمان عما انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجوه.
نعم، في موضع أقوى من هذا، مثل ما قالوا: ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد له سجدة ولا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم وللازم وإن كان أصله ما في القلب.
نعم، هذا دي كل عبارات صحيحة لكن بعضها أوضح من بعض.
قال يعني آخر
نريد شيء مختصر بحيث أنه
قال وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن، فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش ظهره لا يسجد الله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي الله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح.
نعم، طب ومنهم بقى
يعني فرق فيها بقى بين الصلاه والصلاه.
احنا عندنا الكمال هو عندهم بيخلفون، احنا عايزين نقول بنوضح الفرق بين مساله الايمان وده مبحث عقدي ومساله تارك الصلاه وترك ما بين الاربع وده مبحث فقهي. مبحث المباني الأربع في كفر المباني الأربع أو أحد المباني الأربع وكذا مبحث متعلق بآحاد العمل، مبحث ترك العمل من الإيمان مبحث متعلق بجنس العمل. هذا المبحث المتعلق بمبحث الإيمان العمل من الإيمان ينتج عنه سنة وبدعة، ماذا بقى السنة وماذا المرجئة. مبحث أحد العمل من الصلاة ينتج عنه مصيب ومخطئ، فلهذا نقول مبحث الإيمان نفصله حتى ولو التقى مع الصلاة في صورة، لأنه إذا أتى بالصلاة فقط يبقى أتى بأصل العمل وبالتالي يكون مؤمنا، لكن ليس لأن أصل العمل يساوي الصلاة، أصل العمل يساوي شيئا من الواجبات التي خصها محمد، ودي اللي فعلها الحددية الآن. إيه الإشكالية في الحددية الآن؟ الحددية ربطوا أصل الإيمان بالصلاة، لازم الصلاة هو ده أصل الإيمان، وعليه من لم يرى كفر ترك الصلاة يبقى من المرجئة، كما أن من لم يرى كفر ترك العمل يكون مرجئ. يبقى هنا خصوا بهذا، احنا بنفترق بقى، أهل السنة يفترقون، فلهذا هؤلاء يجعلون النواقض واحد، إنما أهل السنة يجعلون نواقض ناقضين، ناقض متعلق بالصلاة وناقض متعلق بالإيمان. العمل من الإيمان هو ركن وبالتالي لا يصح بدونه، او هو واجب او هو مستحب، يبقى ده مبحث. ولهذا لم يتنازع في هذا لا الشافعي ولا مالك ولا احمد ولا حمامة الاسلام، انما في الصلاة تنازعوا فيه، من جهة الفقهاء تنازعوا، من جهة الصحابة ما تنازعوا في الكفر، يبقى ده مبحث ومبحث، واحنا نحرص على التمييز بين هذين حتى نفصل بين منهجنا منهج السنة وبين منهج الحددية في ربط هذه المسألة بتلك، ربط هذه المسألة بتلك. يبقى احنا عندنا استفدنا فائدة مهمة جدا تنضاف الى مبحث الايمان، التلازم بين الايه الترك والفعل، فان قالوا لنا بان الترك فعل وهذا يكون قد اتى بهذا الفعل اذا ترك، نقول هناك تلازم بين الترك والفعل، فمحال أن يكون تاركا لله في كل هذه ولا يكون فاعلا لله، هذا لا يكون مؤمنا، هذا يكون كافرا. الأمر الثاني وهو الأول بالترتيب أن أصلا
المسألة عند أهل السنة والجماعة في نقاشهم مع المرجئة وكذا إنما هي ما تعلق بباب المأمورات، باب الأعمال، هذه باب الأعمال، باب المأمورات، هذا نقاش أهل السنة والجماعة كما جاء في أثر إسحاق والحميدي وأحمد وغير هؤلاء. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار.
نعم، دي قاعدة تلازم يظهر البرز. نعم. معطلت الأذى عن طريق. الإيه؟ استدلوا بها على ايه؟ تمام، مش على ان على العمل الذي تركوه كفر، هو هنا مثلوا بها على ايه؟ على دخول الاعمال في مسمى الايمان، منها اعمال الجوارح زي ما تلاحظها، من اعمال القلوب زي الحياة، منها كذا بس. وبالتالي التمثيل هنا لكون الاعمال داخلة في مسمى الايمان، لكن مبحث العمل الذي يكون به الإنسان كافرا إذا يعني يكون به مسلما إذا أتى به ولو لم يتسأل أعمال، ده مبحث آخر، هذا مبحث آخر، إنما ده مبحث التمثيل بالأعمال والشعب التي تدخل بها يعني تدخل في الإيمان، وأن الإيمان ليس هو القول فقط، إنما هو القول وهو عمل القلب وهو عمل الجوارح، تمثيل، ده مبحث وده مبحث. ما قالوا أن هذه الأعمال التي لا يصح الإيمان إلا بها، كنا نورد الإشكال ده، لو قالوا أن الأعمال دي لا يصح الإيمان إلا بها كنا نورد هذا الإشكال، لكن لا. وبالتالي لو أتى بالأعمال بشيء من جنس وترك ما سأتي مثلا عن طريق اللي هيكونوا كافر. نعم. على كل حال كلمة ما تختص لا يعني انه لم تأتي في شريعة اخرى لكن في اصول عامة من اصول اخلاق اصول ادب بين لا تميز بين اديان، لكن فيما يميز بين اديان اما في اصل عبادة امر او في صفة خاصة به، الصيام في الامم، لكن الصيام الذي اختص به محمد صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة وأحكام مخصوصة وكذا وكذا، نفس الحج نفس يعني نريد أن نأتي بشيء يدل على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، واجب يدل على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس واجب عم يجيش واحد يقول ده فلان ما مثلا أمين، ده فلان بيحب الخير مثلا لكذا، لابد أن يأتي بشيء مما اختص بالشريعة، يعني للشريعة اختصاص فيه إما أصله إما صفته إما قدره إما إلى آخر ذلك. نعم
شيخنا، كان بعض يعني من يقرر مسألة أهل السنة في الإيمان قرأ عليه هذا الكلام وقال يعني تنبيه شيخ الإسلام أو تمثيل شيخ الإسلام لا عبرة به يعني ولا يقصده، ولذلك
ما فيش مشكلة، لا عبرة به ما فيش مشكلة،
لكن
لو هو أتى بإيه
بما يضاد.
لا يقصد هذا شيخنا، هو يقول هذا التمثيل لا عبرة به، بمعنى أنه لو أتى بأي واجب من الواجبات فأنا قلت له يعني لو وصل الرحم لو صدق الحديث قال نعم يخرج من المسألة ويكون قد أتى بالعمل، قلت إذن ما فائدة تمثيل شيخ الإسلام هنا؟ قال لا، تمثيل شيخ الإسلام هنا لا عبرة به.
لا ليس صحيح، لأنه لو أتى بهذا، هذا جميع الدين فيه ذلك، جميع الدين سواء دين محمد أو دين عيسى أو دين فين المأمور، المأمور هذا به في كل الشرائح، هذا المأمور به في كل الشرائح، يعني نريد مأمورا به في دين محمد، يأتي بشيء مما أمر به في دين محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا يتعلق بأصل أو صفة أو قدر أو غير ذلك. نعم، على كل حال دي مسألة تعتبر نحتاج إليها في إسقاط الحكم على المعين، إنما في الحد يكفينا الأصل وهو أن يأتي بشيء من الواجبات. طيب، وهذا فيه نفي أن يأتي بشيء من المستحبات، لأن لو جاء مستحب فلا يعتبر، زي ما هم بيقولون كده، يعني واحد قال له السلام عليكم عطس حمد الله، طب ما يبقى كده بالعمل. تمام، نقول شيء من الواجبات وليس من المستحبات ولا من الطاعات، ده نتفق عليه. نتفق قبل ذلك أيضا على مسألة، وهي كفر تارك أعمال جرح كليات. إذا اتفقنا هنأتي إلى العمل الذي لو كان به ينبغي نتفق على أنه واجبات. طيب، نأتي بعد رقم ثلاثة، ما هي الواجبات؟ مثل إيه؟ وما ضابطه؟ إنما هو بيخالفنا في إيه؟ في الأصل، وهو إن أصلا تارك أعمال الجوارح كلية ليس بكافر. انتبهت؟ يبقى احنا في مراحل، الأول اللي بيجي نقشنا يقول يعني لو قال السلام عليكم لو قال كذا، نقول الأول قبل ما نقول هذا، تعالى أنت متفق معنا إن العمل هذا تركه كافر؟ لأن ده مبني بأيض على مسألة، وهي حكم الأعمال إيه؟ حكم العمل، الإيمان قوله عمل، حكم العمل هنا إيه؟ ركن ولا واجب ولا مستحب؟ إن قال ركن تمام، ترك الركن إيه؟ نقص الإيمان؟ يبقى ما الفرق بينه وبين الواجب؟ ترك الركن كافر، هذا رقم واحد. فلازم نتفق الأول على رتبة العمل، حكم العمل ما هو، ركن ولا واجب ولا كذا، لأن ده هيكون الخلاف الأول. لو اتفق معي على أنه ركن ينبغي ألا نختلف، فأنا ترك هذا الركن كافر. طب اتفق معي على أنه ركن وأنا ترك الكافر، طيب يقول لك لو قلت السلام عليكم بهذا أتى بشيء من الأعمال. فنتكلم هنا، ما العمل الذي لو أتى به يثبت له أصل العمل؟ يبقى ننتقل مسألة ثالثة للواجبات. طب ننتبه بقى إلى الواجبات اللي هي رقم أربعة، هذه ما صفة الواجب؟ أي واجب سواء كان هنا أو هنا أو هنا أو ما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أعتبر أن هذه المسألة أسهل المسائل، ودي تحتاج ما يحتاج ده في إسقاط الحكم على المعين، لما نجد المعين هذا هل هو أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنها تميزت بها شريعتنا، لم تكن واجبا من واجبات العامة، لأن الشرائع اتفقت في الأخلاق العامة، الشرائع مش اتفقت يا إخواني في أصل الدين الذي هو التوحيد والمعاد وكذا فقط، حتى أصول أخلاق ما تجد شريعة أباحت زنا، أصول الأخلاق وأصول منهيات، ولهذا تجدون في حديث ابن عباس، في حديث هرقل فيما يأمرك به ومنهاكم عنه، فدي أصول عامة ديت في جميع الشرائع، لكن نحن نريد هذا الشيء الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام، ولم يأتي به شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرعها وأمر بها، ولذا تجد عبارة شيخ الإسلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وشرع كذا، يبقى ده مأمور خاص أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي أخفه، إنما هو بيجي يستهلك وقتك في إما أن يقول لك أن هذه المسألة ليس لها واقع، أو لك إحنا ما خلاص قال السلام عليكم ما في السلام عليكم، إحنا الآن نأتي بأصل المسألة، هتكون مرتبة الآتي: العمل دخوله في مسمى الإيمان، اثنين ركن ولا واجب ولا مستحب، ثلاثة حكم تاركه، أربعة بما يثبت أصل العمل، خمسة ما صفة الواجب الذي يختص بأصل العمل. نعم.
هذا المعنى شيخ الإسلام يعني. قال قد تبين أن الدين لابد
فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرضه وشرعه. نعم.
وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، مش واجبات عامة، يعني عند الكفار يستقبحون الكذب ويستقبحون خيانة الأمانة ويعاقبون على ذلك، لا من جهة كونها شرعا، لا من جهة كونها شرعا. فإذا لابد أن تكون من جهة كونها شرعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. نعم نعم. أي واجبات غير المباني الأربع في حد العمل بتثبت أصل العمل بها، مش لازم المباني الأربع. يعني لو أتى بشيء من الواجبات، يقول شيء من الواجبات ليس باللازم، إنما فيما يتعلق بالمباني الأربع ده مسألة أخرى، وهي الخلاف في تارك المباني الأربع. وده بننتقل لمسألة أحد العمل بقى، ننتقل لمسألة أحد العمل. هنقول صلاة، هنقول نعم، هنقول جهاد، هنقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين عليك وجب عليك، هنقول هذا الشيء، هنقول الحكم بالعدل بين المتخاصمين، هنقول صدقة الفطر، هنقول كل هذا. نعم. بينا احنا دلوقتي قلنا لكن الشريعة اختصت بكونها على صفة معينة على قدر معين. نعم. طيب نكمل بعد الظهر ان شاء الله.